بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي أثر العبادات في حياة المسلم للعلامة عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى: قال تعالى وفي بيان رد العمل بسبب عدم الإخلاص: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان رد العمل: إذا كان مبنيا على بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، يبقى بيان شرطية الإخلاص، وأن العمل إذا فقد الإخلاص بطل. قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، وبيان رد العمل إذا كان مبنيا على بدعة، إذا كان على خلاف السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي أن الشرع إذا عملت عملا لم يكن قائما على الاتباع فهو مردود باطل. حججت على غير حج النبي صلى الله عليه وسلم فتركت ركنا من أركانه أو شيئا من هذا، صليت على غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعملك حابط مردود. لابد أن يكون عملك مبنيا على السنة، مبنيا على الإخلاص. إن كان عملك مبنيا على الاتباع والسنة لكن ما أخلصت في لوجه الله، صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما صليت الله، صليت ليقال فلان مصلي، هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنها فقد شرط الإخلاص. طيب، عندك إخلاص ولكنك فقدت الاتباع فصليت على خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا عملك مردود. لماذا؟ لأنك لم تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن حتى يقبل عمل لابد من شرطين: الإخلاص أن يكون عملك لله، الاتباع أن يكون عملك على سنة رسول الله. وهذا معنى كلام العلماء: إن العبد يسأل يوم القيامة سؤالان، الأول لما، والثاني كيف. لما عملت هذا؟ سؤال عن الإخلاص. كيف عملت هذا؟ سؤال عن الاتباع. إذن أنت بين لما وكيف. لما وكيف؟ لما عملت هذا العمل؟ ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله، حينئذ تقبل صدقاتك. طيب، كيف عملت؟ كيف كان هذا عملك؟ على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن كذلك فلا يقبل. نعم.
قال: وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاث وسبعين فرقة.
يبقى كل محدثة بدعة، إذا ابتدعت بدعة في الدين وحدثت شيئا في الدين فإنه مردود. ما البدعة؟ ما تعرف البدعة؟ يقال هذا بدعة. ما تعرف البدعة؟ البدعة قال العلماء هي طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين، محدثة في الدين، مضافة إلى الدين. تضاهي الشرعية، يعني أنها محدثة في الشرع يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل. فواحد مثلا يأتي في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول هذه بدعة. يقول لماذا؟ نقول أنك أضفت لفظة سيدنا، قل أشهد أن محمدا. يقول يا أخي لكنني أضفت شيئا فيه إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أشهد أن سيدنا وهو سيدنا، فكيف أكون مبتدعا وأنا أعظمه؟ يعني أنا لو قلت لك تعالى يا محمد غضبت أنت وقلت أنا مش محمد، يعني المفروض الأستاذ محمد، دكتور محمد، مهندس محمد. لكن لما تيجي الرجل الكبير الآن أو رجل تقول تعالى يا محمد فيغضب. فكيف لا نرضى اسم محمد مجردا إذا نادى بعضنا بعضا، ونقبل اسم محمد مجردا في الأذان؟ قد يقول هذا، فما الرد علي يا أخوان؟ ها، وفي التشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسول. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ده محمد وإبراهيم كمان، مش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. فكيف الرد عليه إذا قال لنا هذا؟ أنا أضفت كلمة سيدنا تعظيما للرسول، فكيف تمنعننا من هذا؟ مثل ما كان يفتي علي جمعة في هذا، يقول بأن أنت لا تعاتب رجلا على مثل هذا، وذلك لأن الأدب مقدم على الامتثال. يعني الأذان فيه أشهد أن محمد، والأدب أشهد أن سيدنا محمد، والأدب مقدم على الامتثال. فهل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح أم ماذا؟ ها؟ نعم، نقول هكذا علمنا الرسول وأذن بين يدي النبي أشهد أن محمدا رسول الله. نعم، ها، نعم نعم، الامتثال هو الأدب. نعم نعم، نقول طيب المعنى هذا الذي تقول لو كان معنى صحيحا كيف خفي على الصحابة؟ أنت أشد تعظيما للنبي ولا الصحابة؟ أنت أشد تعظيما للنبي ولا بلال المؤذن وابن أم مكتوم المؤذن وأبو محظور المؤذن؟ يعني عندنا مؤذنون، يمكن مؤذن ما انتبه إلى الأدب اللي أنت بتحكيه، تبو الآخر والثالث. ثم إن الأذان كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على مدار السنوات، اضرب كل يوم في 5 صلوات، يعني كل شهر 150 أذان، في السنة كم؟ 1800 أذان، في عدد السنوات التي فرضت فيها الصلاة يبقى كم؟ يبقى هذه آلاف. فهل ثبت أن مرة واحدة من آلاف المرات في الأذان جاء فيها أشهد أن سيدنا؟ جاء في أن صحابي من هؤلاء المؤذنين أخذته المسألة هذه وقال لا أنا الآن أقلل من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأؤذن أشهد أن سيدنا محمدا ثم النبي نهاه؟ أبدا. لماذا؟ لأنهم عالموا أن اتباع السنة في هذا الباب توقيفي، وأن اتباع السنة أكمل من أدب مدعى، بل إن الأدب الذي يخالف الامتثال قلة أدب. اعمل يا ابن عمك محمد كوبايه شاي، جبنا له كوبايه ينسون. يا ابن الراجل عايز كوبايه شاي، روح جاب له كوبايه مش عارف اي حاجه، كوبايه مي. لا انا شايف ان اليانسون احسن، انا شايف اليانسون ده ما بيضرش ولا حاجه. يا ابن روح هتكلم، لا انا شايف كده احسن. يبقى اذا هذا ماذا؟ هذا لا يمكن ان يكون الادب هو الامتثال، والامتثال هو الادب، ولا تعارض بين الامتثال والايه، بين الامتثال والادب، بل المؤدب هو الذي يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنخترع بقى، هنفتح قاعدة. النبي صلى الصبح ركعت ايه بس؟ ده النبي يا اخي ربنا غفر له، انا صلاه 16، انا رجل ضعيف، انا رجل مسكين، انا رجل عندي ذنوب. النبي صلى ركعتين، او انا صلى ركعتين. طب النبي بيكفيه ركعتان وانا يكفيني ركعتان؟ لا، انا اصلي 16 ركعه. وهكذا النبي بيقف في عرفه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه يوم عرفه، عليكم السلام ورحمة الله، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، جميل، في اليوم التاسع، هذا عرفه. لكنني ساقف 3 أيام في عرفه. هل هذا يقال؟ النبي صام شهر رمضان، انا ساصوم شهرين، هل هذا هو الامتثال؟ هو ده الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي ان الانسان يفعل ما فعل الرسول، ولان هذا يقتضي اتهام الصحابه انهم لم يكونوا مؤدبين مع رسول الله. طالما ان قاعده الادب تقتضي ان تقول في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وقلت بانني اضيف كلمه سيدنا لان هذا ادب مع رسول الله. انت لو انا قلت لك يا استاذ يا محمد، وانت استاذ محمد، انت رجل دكتور، لك يا محمد اعمل اشاعه ولا ما اعملش؟ يمكن تسبوني. يوم نجي لمحمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله نقول محمد؟ فنقول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ان نقول في الاذان اشهد ان محمدا، وهو الذي علمنا في الصلاه اللهم صل على محمد. اما خارج هذه الصيغ ما في مشكله، احنا ما نحرم كما يقول المفترون، انتم بتحرموا سيدنا محمد، ده بيكفروا يقول سيدنا محمد. مين اللي قال كده؟ من الذي قال احنا بنحرم سيدنا محمد؟ انما نحرم ما يخرج عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا الآن أقول ما في إشكال أن أقول فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا وكذا، ما في مشكلة أبدا، وسيدنا هو إمامنا. لكن سيدنا وإمامنا علمنا في هذه المواضع الخاصة أن نقول هذه اللفظة. إذن الأدب يقتضي ماذا؟ يقتضي هذا. الأدب يقتضي أننا نمتثل أمر رسول الله وأن نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب المدعى هذا هذا أدب مخترع، وهو على خلاف الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ده بنسميه بدعة. يبقى إضافة شيء إلى الدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بدعة. يبقى ما تعرف البدعة؟ المحدثة في الدين، شيء تضيفه إلى الدين ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. أما العادات فعادي، واحد يقول لك الا يبقى ركوب السياره بدعه؟ ما هو ما كانش السياره على عهد رسول الله. نقول دي ليست عباده. ما هو يردون علينا كده، طب ما انت بتركب الطائر يبقى دي بدعه، طب ما انت بتركب العجل يبقى دي بدعه. ويطلعوا قصه كذب كده، يقول لك كان جماعه سنيين عندنا بيتعشوا، فجم يتعشوا، قال لك لا احنا مش هنتعشى على الترابيزه، هنتعشى على الارض، مش عارف ونعمل ايه وايه، ديت مش من الشرع. وكانوا جايين على عجل، واخد بالك، فراحوا سارقين عجل، طالعين يسالوا عن العجل، قال لك هلا وكان العجل، كان الرسول بيركب عجل؟ زي ما انتم حرمتوا علينا كده برضه احنا نحرم عليكم ايه؟ لا، هذا قياس مع الفارغ. في عباده وفيه عاده. العاده مرجعها الى ايه؟ العرف. النبي ركب الحمار وركب البغل وركب البعير وركب الفرس، لأن هذه الوسائل التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الوسائل التي على عهدنا الآن بالإضافة إلى هذه ماذا؟ عندنا السيارة، عندنا الطائرة. هل الشرع تعبدنا من ركب حمارا فله من الحسنات كذا ومن ركب؟ لا، إنما تركب ما ييسر عليك أمرك. ولهذا غير معقول الآن أننا أذهب إلى المملكة العربية السعودية الآن على الفرس الذي كان يذهب النبي من مكة إلى المدينة، كان من المدينة إلى مكة، كان النبي رحلته من المدينة إلى مكة 10 ليالي، 10 ليالي. أنا الآن بذهب من هنا إلى السعودية ما أقول في 10 ساعات، لا، 2 3 ساعات أكون في السعودية. يعني أنا أذكر من عدة سنوات قليلة خرجت من مطار، كان يوم عرفة الساعة 7:30 بعد الظهر، كنت جالس في عرفة، يعني أنت طالع من هنا صباحا، صباح عرفة في مطار القاهرة الساعة 7:30 بعد الظهر، كنا في ساحة عرفة، في عرفة نجلس مع الناس في عرفة. هذه من نعم الله عز وجل أنك تكون اليوم، أقول لك في نفس اليوم. إنما النبي جلس صلى الله عليه وسلم جلس 10 ليال من المدينة إلى مكة، اللي هي الآن بتقطع بكام؟ القطار بيقطع بكام؟ ركبت القطار من مكة إلى المدينة كام يا أخوان؟ 10 دقائق أو 20 دقيقة. تخيل السيارة بتاخدها في 4 ساعات. الآن القطار السريع هذا ساعوي سرعة 300 كيلو في دقيقة، أو 320 كيلو ساعوي من مكة إلى المدينة. ها؟ 300 كيلو في الساعة، في الساعة، لا 300 كيلو في الساعة سرعة، يعني أنت تصل إلى المدينة قل ساعوي. هذا من نعم الله عز وجل. فهل نحن متعبدون بسيارة أو بكذا؟ لا. فلهذا دي أمور اسمها أمور عادية، إنما الكلام في التعبد لا تضيف في الأذان شيئا، لا تضيف في الإقامة شيئا، لا تضيف في الصلاة شيئا. لو أن إنسانا أضاف ركوعا أو وسجودا في الصلاة، شوف سبحان الله، في صلاة الكسوف يقرأ الإمام ويركع الإمام ويرفع الإمام ويعود فيقرأ ويعود فيركع ويرفع ويسجد، يعني في الركعة الواحدة قراءتان وركوعان، زيادة قراءة وركعة. تقول سمع الله لمن حمده في الأولى، ثم تعود فتقرأ الفاتحة وتقرأ، ثم تعود فتركع. طيب لو أنت فعلت هذا في الصبح تصح صلاتك ولا تبطل؟ تبطل، لأن للكسوف صفة وللصبح صفة. طيب صلاة الكسوف ما فيها 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء فيها 7 في الأولى و5 في الثانية. إذا كل هذه لتعلم أن العبادة ليست معروفة باقتضاء عقلي ولا باطراد عرفي، لا العرف له داخل في العبادة ولا العقل له داخل في إيجاد العبادة، إنما النقل، إنما الأثر، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عمر كان عند بعض الناس فعطس، فلان هذا من الناس عطس، السنة إذا عطست تقول إيه؟ الحمد لله، صح؟ قال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر ماذا؟ يبقى الرجل ترك الحمد ولا زاد على الحمد الصلاة؟ واحد يقول لك زادت البركة، زادت الخير، خيرين. النبي علمنا نحن نقول الحمد لله، ايه الاشكالية بقى ما اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ يوم واحد تاني يقول لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما هي طالما بقى المسألة بالاستحسان، يجي واحد رابع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة الا بالله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونفضل نزود 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 لغاية ما نقرأ سورة البقرة. ربما إذا عطس الواحد ربما يقرأ سورة البقرة معك، ما هو هتمنعني، هتمنعني من سورة البقرة؟ همنعك من أول الصلاة والسلام على رسول الله بعد الحمد لله. ما هو الدليل اللي أنت زودت بيه الصلاة والسلام على رسول الله هو نفس الدليل اللي عندي بقى، ما أنت بتستحسن، ده أفضل ده أفضل ده أفضل ده أفضل وهكذا. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني خارج الصر، خارج الموضع هذا، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بصلي على النبي، أنا لا أحرم الصلاة، لكن النبي ما علمنا حينما يعطس الرجل ماذا؟ أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إنما يقول ماذا؟ الحمد لله. لكن أترك موضع العطاس وقول الحمد لله وانت جالس الآن، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله، عادي ما في مشكلة. لكن ده موضع خاص، دي عبادة خاصة، العبادة الخاصة دي توقفية، العبادة الخاصة دي ماذا؟ توقفية، لابد أن نقتصر على ما ورد عن رسول الله. طيب أنت تدخل الصلاة، كلنا إذا دخل الصلاة يكبر تكبيرة تسمى بتكبيرة الإحرام، الله أكبر. لا تنعقد الصلاة أي صلاة نفلا كانت أو فرضا إلا بتكبيرة الإحرام. طيب لو أنت قلت الله أعظم، الله أكرم، الله أجل، أليس الله أكرم وأعظم وأجل؟ بلى. تصح صلاتك ولا لا؟ لا تصح. حتى لو تقول الله أكرم لا تصح. لماذا؟ لأن هذه عبادة توقيفية. النبي لم يفتتح صلاته إلا بالله أكبر، يبقى من قال الله أكرم ما كبر الإحرام، ما كبر. وإن كانت أكبر قريبة من أكرم وأجل وأعظم، لكن ما تقول. بل العلماء اختلفوا لو قال الله أكبر وأعظم. انتبهوا، في فرق بين يقول الله أعظم، اتفقوا على البطلان. ليه؟ لأنه لم يكبر. وبين أن يقول الله أكبر وأعظم، يبقى ماذا؟ أتى بالتكبير وزاد. فهل نلغي الزائد ونقول ده باطل ونعتد به الله أكبر، ولا نلغي الجميع لأنه تصرف في الصيغة كلها؟ بعض العلم لا يرى البطلان، والصحيح الذي عليه جماهير العلم أنها باطلة، لأن ليست هذه الصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. يبقى إذن المطلوب ما هو، والدرس المستفاد من هذا ما هو؟ ازرع أرضك كما شئت، ابني بيتك كما شئت، اشتري السيارة أي نوع شئت، اعبد كما شاء الله كما شاء رسول الله، بس ده المطلوب. فبعض الناس بيجي يخترع، يبقى قاعد في المسجد، ايه يا عم ما تعملوا كذا، انتوا مش عارف بتعملوا بتسووا. مش احنا اللي بنعمل، هو احنا بنعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فين قرآن الجمعة؟ هاتوا القرآن، انتوا حرمتوا علينا القرآن. طب ما نشوف الرسول كان عنده قرآن ولا ما كانش حافظ القرآن، ولا الصحابة. يبقى إذن العبادة العلماء قالوا توقيفية. وما معنى العبادة توقيفية؟ أي متوقفة على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث 73 فرقة الذين يدخلون منهم النار 72 فرقة وفرقة واحدة تنجو، بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة الناجية هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
طيب يا أخواني، هذا أمر خطير جدا، يعني الأمة هذه ستفترق إلى 73 فرقة. طيب 50 في الجنة مثلا، وهيبقى الباقي في النار، يعني 23 طائفة في النار. هيبقى العدد كثير جدا. يا ترى الطائفة اللي هتكون في النار ما هي؟ ده لو 50 في الجنة هيكون العدد الذي يدخل النار كثيرا جدا. وبالتالي من؟ لعله أنا، لعلها طائفتي، لعلها جماعتي، لعلها حزبي. لو قال النبي 50 لكان الأمر شاقا جدا. طب لو قال النبي 30 في الجنة والباقي في النار 3 و4، أيضا شق جدا. طب لو قال النبي 10 في الجنة و63 في النار، 10 بس اللي في الجنة و63 في النار، لعل الواحد يظن أنه. يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة. تخيل، كلهم في النار إلا واحدة، يعني عندك 73 طريقا إلى بلدة ما، 72 طريقا لا يؤدي، وطريق واحد الذي يؤدي. البحث عن طريق من 73 طريقا عسر جدا. طب كيف أعرف الطريق من بين 73 طريقا؟ كيف أعرف طريق هذا؟ ده عايز حاذق، عايز خبير. هذا يحتاج إلى علم غزير. نعم، لكن هذا الطريق عليه له علامات وعليه رايات، وعلى أبوابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى يدعون إليه. طريق يختلف عن كل الطرق، كل واحد بيدعو تعالى أنا عندي طريق، تبص تلاقيه مثلا بتاع مخدرات، واحد تاني تعالى أنا عندي الطريق، تلاقيه مثلا علماني، ده الطريق، تلاقيه رافض بيسب أصحابه. الرابع الخامس السادس، في طريق واحد عليه، ماذا عليه؟ أهل العلم. تعالى هذا طريق النبي والصحابة، فنمشي وراءهم لأنهم الصادقون، لأنهم الذين يتبعون الأثر. ولهذا باختصار حتى لا تتعب نفسك، جميع الجماعات الموجودة على الساحة في العالم الإسلامي لا يجوز الانضمام إلى جماعة منها، كلهم خارجون عن السبيل. لا أشعر ولا صوفية ولا جهمية ولا قدرية ولا جبرية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا داعشية ولا اسكندرية ولا كل هذا، ابتعد. النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، هذا كلام النبي، ما هو كلام أحد، هذا كلام النبي. اختصر حياتك وقل يا شيخ إذا الدين هو إيه؟ أقول لك الدين قال الله، قال الرسول، قال السلف. يعني إيه؟ تعال تعلم كيف تصلي كما صلى النبي، تعال صم كما صام النبي، تعال حج كما حج النبي، زكي كما زكى. كم يا شيخ؟ نصف العشر إن كنت تنفق على الزر، والعشر إذا كنت لا تنفق. طيب يا شيخ أنا عندي أموال، الزكاة أخرجها كم؟ ربع العشر، فزكاة نصف العشر، وزكاة ربع العشر، وزكاة الخمس في الركاز. إذن نتوقف، لا تقدم على شيء في الدين حتى تسأل ما دين محمد. لا تدخل بهواك يا أخي، أنا مش عاجبني، لا صراحة الشيخ ده مش عاجبني أصلا، بصراحة الموضوع ده مش داخل راسي، انتوا خلفتوا الناس يا أخي، احنا ما سمعناش عن الكلام ده في دين أبائنا وأجدادنا. هو الله تعبدك بدين أبائك وأجدادك ولا بدين النبي والصحابة؟ سؤال. إذا كان والله الدين اللي احنا أمرنا الله به هو دين الأباء والأجداد، صح، يبقى البلد نهوت فيها أباء وأجداد كانوا بيعملوا كذا نتبعه. أنا عندي بلدي فيها هناك أباء وأجداد غير أبائكم وأجدادكم، كانوا بيعملوا كذا، خلاص نتبعه. أبائنا وأجدادنا بتوع موالد كانوا إلى من رحم الله، أبائنا وأجدادنا ربما ما كانش حد بيصلي إلى من رحم الله مثلا، يعني أبائنا وأجدادنا كانوا ناس بسطاء ما عندهم العلم الشرعي، فكانوا يفعلون أشياء. ها عندنا كان زمان إحنا أدركنا أبائنا وأجدادنا كانوا بيعملوا إيه؟ آخر جمعة في رمضان نجيب بعد صلاة العصر نجيب الملح، ومش عارف كان عندكم هذا ولا إيه، تجيب الملح وتولع النار والملح طقطق كده، يا بركة رمضان ما تطلعيش من الدار، يا بركة آخر عصرية في رمضان، يا بركة رمضان ما تطلعيش من الدار، احنا نحجزها. أبائنا علمونا ان ليلة القدر هي ايه، كلكم انتوا عارفين ليلة القدر هي ايه، حد فيكم شاف ليلة القدر؟ ايوه الحاجة تفيدة، الحاجة تفيدة كانت ايما تنشر الغسيل اللي قبل الفجر بشوية، الحاجة تفيدة كانت ايما تخبز على ضوء القمر، فجأة لقيت ايه طلعت نور، قالت يما اما يا على ما قالت يما كانت فلتت، عرفت ان ليلة القدر، بدل ما تقول يما كانت تقول يا رب مثلا اعمل لي كذا. ادي اسمها طقط القدر مش ليلة القدر، عارفين انتم مش كانوا بيسموها طقط القدر؟ ده بقى انا وجد. يبقى يا جماعه بدل ما كان النبي بيلتمس بقى ليله القدر فيعتكف العشر الاواخر من رمضان، تقول عائشه رضي الله عنها اذا اقبل عشر احيا الليله وشد المئزره وايقظ الاهل. لا انت خليك منتبه، اول ما تشوف طاقه نور في اي ليله من ليالي العشر على طول ادعو باللي انت عاوزه، يا رب الجنه، يا رب اصلح لي عيالي، يا رب، اوعى تقول بقى يا مش عارف ايه وتتجعز منها، يبقى كده راحت عليك ليله القدر. اي والله يا اخواني احنا ما كنا ونحن صغار نعلم عن ليله القدر الا طاقه القدر وبركه رمضان ما تطلعش من الدار، هذا الذي كان يفعله الاباء والاجداد. فانت لا تحكمني اليوم انا اتيك بقال وقال الرسول تقول ابائنا واجدادنا، نفس الذي قاله المشركون لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، قالوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أنت لا تتعلم، أنت لا تعرف الشيء، اسأل. طب في دليل يا شيخ؟ يبقى سمعنا وأطعنا، لأن الطاعة مش للشيخ، الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، أن يتعرف على حكم الله أولا. يبقى تعرف على حكم الله الأول، تعرف على حكم الله. هتفتح مشروع، بتقوم بعمل دراسة جدوى في كل شيء، كل شيء، نوع النشاط، طيب المكان التسويق فيه، طيب التوزيع، طيب طيب، عندك 10 بنود مثلا دراسة جدوى، ليس من بينها بند واحد الحلال والحرام في هذه التجارة. فانت عامل مشروع جدوى سوبر ماركت كبير جدا جدا مليء بجميع أصناف السجائر مثلا، طب انت سألت نفسك يجوز ولا لا؟ مثلا قد تقوم بعمل فندق ضخم جدا في الغردقة درس الجدوى، لكن فيه خمور، سألت نفسك؟ يا اخواني بارك الله فيكم، من قابلتموه يقوم بدرس الجدوى في اي مشروع ووضع بند الحلال والحرام، هل يجوز او لا يجوز؟ هل يجوز هذا العمل او لا يجوز هذا العمل؟ انت قد تعتمد على الربا في نصف تجارتك، الربا، تعامل معرض سيارات، نعم عندك معرض سيارات كبير ضخم، نعم بيع وشراء، ازاي بيع وشرائي؟ ده واحد جاي يشتري سيارة بيشتريها بالقسط 300,000 400,000 على سنتين، بجيب البنك يغطيني نقدي، ويبقى القرض بيبقى التقسيط للبنك بالزيادة، بعتها له ب 400 اديتها للبنك ب 350 وحولت الاقساط على البنك، بلاش البنك، انت السياره دي بكام؟ السياره دي ب 500، هتدفع مقدمه كام؟ هدفع مقدمه 100، طب ال 400 اللي باقيين الجنيه بجنيه ونص، يبقى ال 400 بكام؟ ب 600. يا اخي احنا معارف وكذا، ما تخليها جنيه وربع، تبقى بجنيه وربع، ما بلاش جنيه ونص، ونجيب لك وسيط بقت بجنيه وربع، جنيه وربع ربا. ليه؟ لانك جعلت الزياده على المال، الجنيه بجنيه وربع. طب ما تحسبها لو انت عارف انت بتحققها له كام؟ الجنيه بجنيه ونص يبقى ب 600، وخدت 100 يبقى 700. طب ما تقول السعر ب 700,000، مقدمه 100 وباقي 600. احسب انت مع نفسك، احسب انت مع نفسك، وبدل ما تاخذها بالربا خذها بالحلال. هو لازم تقول هتدفع كام؟ 100، باقي كام؟ باقي 400، طب الجنيه بجنيه ونص. طب ما تحسبها انت مع نفسك، هيبقى المجموع كام؟ 700. طب ما تقول ب 700,000، تدفع 100 باقي 600، ويبقى بالحلال. ايه الاشكاليه بقى؟ ايه الاشكاليه؟ انت عايز سيارتك ب 700 بس 700 بالربا، طب ما تخليها 700 بدون ربا، تخليها 700 بدون ربا. وانت يا بنك انت جاي عايز، ها اعمل وخد وانا هجيب اللي قسط عليه، عايز قرض بكذا، هاخد منك مال بكذا. طب ما انت خلي عندك سيارات، وبدل ما تيجي تكسب في السياره دي 50,000 في المعرض ده، طب ما تخلي انت عندك انت سيارات انت وبيع، انا نفسي اشتري منك، انا نفسي اشتريها منك بس بدون ربا. فبدل ما تيجي تغطيني، طب ما تخلي عندك معارض، معارض، يبقى انا اشتري منك، انت تكسب 50 خليهم 75، خليهم 80، خليهم 100. الناس اليوم كده، هات وغطي واعمل، هات وغطي واعمل، هات وغطي واعمل، بس بيع بالقسط، هات واحد يغطي بالنقد ويبقى القسط على كده، يبقى بيدفع مال يغطيه بمال، بمال اداك 100,000 ب 120,000 بالتقسيط. حتى التليفونات بتشتريها كده، حتى الملابس دلوقتي مش كل حاجه كده كده كده، كل حاجه ربا ربا ربا. اصبح الذي يمتنع عن الربا ايه؟ غريب. الشيخ فلان افتى بان الربا طالما ما فيش فيه استغلال ناس يبقى جائز. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ مسألة الرضا وعدم الرضا لا دخلها في الحكم الشرعي. الربا عند أبسط طلبة العلم لما تغمض كده وانت بتدرس الربا وأنواعه أبسط حاجة كده هيبقى كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. خمسة وخمسة ونص يبقى ربا. ده ربا زيادة فاضل. في ربا نسيئة يعني يكون في غير المجلس جنيه بجنيه في غير المجلس ربا اسمه ربا نسيئة لازم يكون في المجلس. فجنيه بجنيه يلزم شرطان لازم التماثل يبقى جنيه بجنيه ما ينفعش جنيه بجنيه وربع والتقابض لازم يكون في نفس المجلس. طب جنيه بجنيه وربع في المجلس ربا. طب جنيه بجنيه في غير المجلس ربا. طب ايه جنيه بجنيه ايه اللي خلاها ربا؟ لانه اذا كان فيه جنس هتبيعه بنفس جنسه يلزم التقابض في المجلس لازم التقابض في المجلس. طب هل عرف الناس هذا؟ الناس عارفوا كل شيء إلا أهم شيء وهو هل هذا يتمشى مع الشريعة أم لا؟ أيضاً لا مش بأي شكل. لو زيادة على المال ربا لكن لو زيادة على السلعة مش ربا. ما انا بقولك السيارة ضيت انت قلت لي 500 دفعت 100 باقي كام؟ باقي 400. بقولك الجنيه بجنيه ونص يعني 400 يبقوا كام؟ 600. وقفت السيارة دولت كلها بكام؟ 700 داربة. لانك انت لما جيت حطيت الزيادة هنا حطيتها على الايه؟ على الفلوس. انت بتقول لي باقي 400 الجنيه بجنيه ونص نسينا السيارة بقى خالص بدأنا نتعامل مع ايه؟ الجنيه بجنيه ونص ضريبة الجنيه بجنيه ونص ضريبة. طيب ما انت تخلي الزيادة دي على السيارة بدل ما تقول صرف 500 قولي صرف 700 بس وخلاص. كلام جميل كلام جميل كلام جميل كلام جميل تمام 100% 100% 100%. مئة بالمئة. احنا عندنا الشرح يا استاذنا حاجتين نية ولفظ. النية ما تشفعش لك في اللفظ. اللفظ غلط والنية سليمة ما بهاش فايدة. لازم يكون النية واللفظ. فانا مثلا انا مثلا ايه بقول اي لفظ من الفاظ المحرمة ونيتي مثلا ما مش كده يعني هعمل ايه مثلا حيلة. الوقت في راجل طلق زوجته 3 مرات الشرع بيقول ايه؟ بيقول ان احنا ما ينفعش يرجعها لازم تتجوز راجل تاني. فاحنا جينا عاملين ايه؟ جبنا زبون تعالى يا زبون اقعد اقعد يلا نجوزك البنت المرأة دي. يوجي وليها زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق نفس الصيغة بتاعت الحلال بس النية ايه؟ بعد ما اتجوزها هيطلق عشان ترجع للأول. يبقى انا عملت الجوازة ديت عشان احلال الأول لان الشرع قال حتى تنكح زوجا غير. يبقى الرجل نيته كويسة عايز يخدم صاحبه ولا عايز يخدم الراجل المسكين وعنده عيال وعنده وعنده لكن هذه النية باطلة مع ان اللفظ صحيح. فلللفظ الصحيح والنية الباطلة ينفع ولا النية الصحيحة واللفظ الباطل ينفع؟ لابد يبقى مجموعة حاجتين. انا مثلا انت لما لو جالك تلميس في المدرسة و استهزأ بك ده لفظه بتاع يا باشا مش عارف ايه بتاع الوقت ستة ابتدائي باشا احنا نلعب مع بعض بس والله يا استاذ انا كان نيتي نيتي والله كويس انا مش نيتي والله حاج انا بس يعني انا قصدي يعني ايه انا بحبك وبحبك جدا جدا مش هتقبل منه. انت نيتك اه مفيش مشكلة تمام ولكن لازم لفظك يكون قائم على الادب. لازم تعرف تتكلم مين. انت تقول كده لصاحبك لكن ما تقولش لمديرك ما ينفعش. انت عندك مدرس ساعات المدرس ده هو افضل مدرس في المدرسه, بس مشكلته عنده انفعالات, يخبط في ده ويخبط, ممكن يدخل عليك يخبط في فيك وكذا, وانت عارف ان واد قلب ابيض بعد شويه يبص راسك. لا يعني مش معقول احنا كل يوم هتغلط فيا وتيجي تبص راسك تغلط فيا. لا اتعلم اضبط نفسك, يعني انت اضبط نفسك. يبقى مساله الالفاظ لابد ان تكون محسوبه ومحسوم. فالفرق اصلا هو بين الربا والحلال هو هذا الخيط الرفيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى: لن يصلح اخر هذه الام لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها.
لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اول, او لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اول, يعني صلاح الامه اليوم بنفس الطريقه التي صلحت بها الامه في الماضي. اذا اردنا امه قويه الان فننظر كيف صارت قويه في الاول. صارت قويه بالتقوى, يبقى صارت قوية لهم بتقوى. نتبع نفس الوسائل. احنا عندنا غلاء اسعار وعندنا مش عارف ايه والاسعار وغلاء السعر. على عهد رسول الله غلاء السعر. غلاء السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل احنا غلاء السعر بنجد. هم قد لا يجدون. لقد كانوا يأكلون ورق الشجر احيانا. لكن كانوا اتقياء. كانوا اتقياء. كانوا يتقون الله عز وجل. فإذا اتقينا الله قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة, لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم, فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.
نعم. يبقى عندنا قاعدتان الآن, قاعدتان نكتبهم, قاعدتان في صلاح الأمة, قاعدتان لإصلاح الأمة, قاعدتان لإصلاح الأمة. القاعدة الأولى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إلا بما صلح به أولها. طيب القاعدة الثانية: ما لم يكن يوم النبي والصحابة دينا فلا يكون اليوم دينا, فلا يكون اليوم دينا, يعني الدين ما سبقنا له النبي والصحابة. نعم. بيبعتوا له يعني هو مثلا في معامله يعني بينهم قريبه او شيء او زميله. تمام. ده بيبقى وكاله. صاحب البنك ذاته الموظف الان لا يملك ماله, هو ايه اللي بيعمله بيحصل؟ مش بقى انت بتروح له كبنك وتتعامل معاه, لا ده صاحبك, يبقى خد ايه في 500 جنيه يبقى هات له 500 جنيه جداد. تمام. هو هنا ما بعلكش حاجه لانه لا يملك, ليس هو البائع. لو هو البائع ما يجوز, انما انت وكلته الان فراح هيجيب لك من البنك ماذا 500 جنيه جداد, هيدي بقى هو 500 ويجيب 500, يبقى انت وكلته الان. لكن لو هو نفسه صاحب المال ما يصلح. نعم.
قال رحمه الله قال حفظه الله تعالى: ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعمل بهذا العمل وإن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصدي طيب وقصدي حسن. والدليل على
هذا هو، شوف، ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعمل بهذا العمل وإن لم يأتي عن النبي، لأن قصدي طيب وقصدي حسن. النية الحسنة بقى هل تغفر للعمل المحدث وللقول المحدث؟ الجواب لا.
والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا من أصحابه الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، قال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية، لأنها لم تقع طبقا للسنة.
الله أكبر. شاتك شات لحم يعني هو ذبح قبل الوقت، ذبح قبل الوقت المشروع. المفترض الأضحية لا تذبح إلى يوم العيد بعد الصلاة. طب ذبحتها قبل صلاة الفجر يبقى شات لحم لا تصلح. ليه؟ لأنك ذبحتها في غير وقتها. كالذي يؤذن قبل دخول الوقت يصلي، يصلح؟ لا. ليه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوت، كذلك الذبيحة لها وقت موقوت، كما أن الصلاة لها وقت موقوت. نعم.
إذ إن السنة أن يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، أما الذبح قبل الصلاة فإنه يكون في غير وقته فلا يعتبر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال الحافظ في شرحه في الفتح: قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع.
نعم.
ومما يوضح ذلك أيضا أن عبد الله ابن مسعود،
هذه قاعدة عظيمة جدا، إن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة نيته حسن ولم يقصد نية سيئة، لكن عمله وقع موافقا للشرط ولا لا؟ لم يوافق شرط، وبالتالي يفطر. نعم.
ومما يوضح ذلك أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس وقد تحلقوا في المسجد، ومع كل واحد منهم عدد من الحصى، وفيهم رجل يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فيعدون بالحصى حتى يأتوا بهذا الذكر ويعدون.
يعني رجل جالس ومجموعة معها حصى، كل واحد معها مثلا 100 حصى أو كذا، فهو يقول إيه؟ يلا كبروا 100، بس كده كله بيعد على الحصى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا. قد يبدو أن العمل لا إشكال فيه، قوم يذكرون الله، إيه الإشكال في هذا؟ لكن ماذا قال ابن مسعود؟ ها؟
قال: يعدونه بذلك الحصى. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع شيء من حسناتكم. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم.
يعني هل عددتم سيئاتكم كما تعدون حسناتكم؟ أنت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ألف مرة وكذا وتعدها بالحصى، هذا شيء لم يرد عن النبي. عدها على اليد، هذا المخالفة الأولى. المخالفة الثانية: لا يحتاج أن يأمرك رجل عد 100، عد كذا عد كذا، إنما أنت مع نفسك. فلو أن الإنسان قال لا، ده بقى الوارد به السنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان له كعد العشر رقاب الحديث، يبقى أنت عد هذا 100 مرة. العد ليس هو المشكلة، لكن تأتي بحصى وتأتي برجل يقول عد 100 سبح 100، لا، إنما أنت سبح على يدك، فإن النبي كان يعقد التسبيح على أنامله. نعم. ويعقد بيده. نعم.
قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من
يعني ملة. أنتم قريب العهد من رسول الله، الأواني موجودة يعني لم تكسر، والثياب موجودة لم تبل يعني لقرب العهد. يعني ما أسرع إحداثكم في الدين سريعا سريعا. ما زالت ثياب النبي موجودة وما زالت أنيته موجودة. كيف بين اليوم احنا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة؟ ولهذا أخواني الحمد لله أن نكون في هذا الزمان في هذا العصر مع كثرة الفتن، ومع ذلك نقول قال الله قال الرسول قال السلف الصالح أهل السنة والجماعة. في 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 زمانك هذا الذي يهدى إلى السنة آية من آيات الله، آية من آيات الله في هذا الزمان بين الفرق المتنحرة. النبي لما يقول تفترق 72 فرقة، هذه على فكرة يا إخواني هذه أصول الفرق، العدد 73 ده الأصول، إنما كل فرقة قد تنشطر إلى 20، يعني الخوارج انشطروا إلى 20 فرقة، هذا واحد. الروافض قرابة 20، المرجئة 4-5، كل طائفة تنشطر إلى، يعني ممكن 73 لو حسبتهم في متوسط 10 يبقى 730. دي أصول الفرق، أصول الافتراق 73، لكن كل فرقة تنشطر إلى ماذا؟ يعني أنت مثلا دلوقتي عندك مثلا عندك الخوارج اليوم، ها جماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة وجماعة إسلامية وداعش وتنظيم القاعدة وبيت المقدس وما أدري، كل دي تنبع طائفة واحدة. نعم.
قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من
يعني إما أنكم أهدى من الصحابة لأنكم فعلتم ما لم يفعل الصحابة، أو أنكم مفتتح باب ضلال. طبعا لهم أهدى من الصحابة، يبقى أنهم مفتتح باب ضلال. ولماذا قال مفتتح باب؟ لأن إخواني باب الابتداع يبدأ بماذا؟ بشيء يشبه الحق. هو مش جاي يرقص ويطبل، هو مش جاي مثلا يقتل، ده بيسبح. تبغى تسبح في حاجة؟ ولهذا البدع تشبه الحق من وجه، ومن هنا يقع الاغترار به. من هنا يقع ايه؟ الاغترار بها، الاغترار بها. ولو لم يكن في هذا الجانب لما اغتر بها احد. الان اللي بيأتي الى المقابر ويدعو آل البيت ويدعو كذا وكذا، ها بيقول انا ادعو غير الله، تعالوا يا جماعه ادعوا غير الله، لن يستجيب له احد. اذا ماذا يقولون؟ يقولون تعالوا فهذا من محبه الصالحين ومن محبه ال بيت رسول الله. الله قال قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. النبي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به. ايه علاقه هذا باللي بتفعله انت عباده ال البيت؟ السنيون يحرمون علينا ماذا؟ محبة أولياء الله. والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليكم ولا أنتم عليهم ولا هم يحزنون. هي القضية معكم في محبة الأولياء أو القضية معكم في عبادة الأولياء؟ إذا نصر بتستدل بالآية لماذا؟ أنت بتستدل الآية، هل نحن أنكرنا الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هل نحن أنكرنا الآية؟ لكنك أنت الذي أنكرت الآية، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنت تعبدهم، والآية ليست فيها ألا إن أولياء الله فاعبدوهم من دون الله أو مع الله، ليس كذلك. أما محبة آل البيت فإيمان، ومن أبغض آل البيت كان ضالا بل ربما يكفر إذا عاد بغضوه على تكذيب النصوص الشرعية. نعم. ده ناهيكم عن مفهوم بقى الولاية. من الولي؟ انتم الولي عندكم اصحاب الكرامات المدعاة، ربما ما صلى، ربما لم يكن له تسلم بالسنة، ربما يكون بيشرب مخدرات، معروف. لكن ماذا يقولك درويش ماشي اللعاب يسيل على صدره وعنده سبح معلقة في رقبته وربما يبول على نفسه، ده الولي عنده؟ يسر الجبر بيقولك الولي اللي هو بقى السيد البدوي، عارفين السيد البدوي؟ يسر جبر بقى المروج لهم بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ خرافات. بيقول السيد البدوي هذا كان اسمه اولا السيد البدوي هذا كان ملثما، كان دايما السيد البدوي ملثم. تعرفون ليه؟ لانه لا يستطيع احد ان ينظر الى وجهه مباشرة، ومن نظر الى وجهه مات. فكان خوفا على الناس السيد البدوي يعمل كذا، دايما ملثم. وجاءه رجل مرة فأصر على أن يراه، قال اسكت، أصر فكشف فمات. دي كرامة. طب هل النبي أكرم ولا السيد البدوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال بقى، إذا كانت هذه الكرامة لما لم تجعل لرسول الله ويكون من رآه مات؟ إذا كان الكافر لو رأى النبي ما مات، فكيف بالمسلم؟ الكافر نفسه لو رأى النبي ما مات. الكافر رأى النبي وضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. السيد البدوي أكرم وأفضل أم أبو بكر الصديق أم عمر بن الخطاب أم العشر المبشرون أم أهل بدر؟ والناس تصدق، هو بيصدق نفسه. طيب، وكان يلقب السيد البدوي، ده كلام يسر جاب، وكان يلقب بسطوحي. طب لماذا لقب السيد البدوي بسطوحي؟ لأن لما قرب أجله، والعبد إذا قرب أجله قبض بقى أو رفع ليكون قريبا بقى، فكان على سطحه دائما، دائما على السطح، ما يخالط الناس، خلاص اعتز الناس وإيه وعلى السطح عشان يكون بقى قريب. ما هو ده خلاص الولي لما بيجي يودع كده. طيب، وكان الناس إذا أرادوا أن يروه أن يسلموا عليه كان يمد السبحة، يبقى على السطح وعمل سبحة طويلة كده جدا جايبة للشارع، يوم يمد السبحة يوم الناس تيجي تسلم على ايه؟ على السبحة. ومن صافح السبحة كأنما صافح من السيد البدوي. سبحان الله، هل فعل ذلك الرسول؟ هل الرسول الله قرب لما قرب أجل قربه فصار النبي فوق السطح؟ النبي مات في غرفة عائشة، حجرة عائشة، بل على صدر عائشة رضي الله عنها. فيدعون أن هذه الكرامات وإنما هي من خوارق الشياطين وزبالة العقول. نعم نعم. أمرها أهون اللي هي يضع، لكن خلاف الأولى. النبي أمر بالتسبيح على الأنامل وعلل، قال فإنهن مستنطقات، يبقى تشهد لك، يبقى لا تعدل على السنة، لا تعدل على السنة. نعم. الأفضل. نعم.
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه،
لن يصيبه. وهذا قاعدة أيضا ذهبية، ألا وهي إذا انفصلت السنة عن إرادة الخير فلن يبلغ العبد. فكم من مريد للخير لم يبلغ، إذا انفصلت السنة عن إرادة الخير فلن يبلغه العبد. فكم من مريد الخير لم يبلغ. نعم، وصارت دي بقى قاعدة. انت بتقول انا اريد الخير، والله يا شيخ انا اريد الخير، والله انا بحب الصالحين. كم من مريد للخير لم يبلغ؟ من اراد الخير سلك الطريق الذي جعله الشارع طريقا الى الخير. تريد الولد يبقى مش عن طريق الزنا، عن طريق الزواج الشرعي. تريد الرزق وسعة الرزق، روح تاجر بالحلال، مش السرقة، مش الرشوة، مش الاختلاس. نريد سعة أرزاق، فابتغوا عند الله الرزق، عند الله، لا عند الحاكم ولا عند الحكومة، فابتغوا عند الله الرزق، طيب نبتغيه كيف؟ واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. أربع حاجات. عايزين أسعار يا جماعة تخفض، نريد سعة أرزاق. ابتغوا عند الله الرزق يا رب، واسلك أعظم السبل إلى سعة الأرزاق وهي واعبدوه. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. الحكومة لن ترزق أحد، أنت والحكومة يرزقكم الله. الحكومة لا ترزق، ما في حاكم على وجه الأرض يرزق، النبي لا يرزق، فكيف بالحكومة؟ أنت والحكومة والخلق كلهم يرزقهم الله. فابتغوا عند الله، واحد، واعبدوه، عند الله يرزق واعبدوه، اثنين، واشكروا له. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أربعة، استحضر اليوم يوم الآخر فإليه ترجعون. آمن باليوم الآخر، ده القاعدة. ولذا احنا بنناقش مسألة الأسعار من كل وجه، إلا يا جماعة أول شيء نفعله الآن ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا. يا جماعة أول شيء نفعله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لكن طالما أن احنا بنتكلم، تلاقي كل سيارة، اركب كده أي سيارة الآن، ميكروباص، روح القاهرة، روح اسكندرية، روح أي مكان، حديث الساعة إيه يا أخوان؟ ها؟ والله يا جماعة الحال ومش الحال، وبيقولوا بس أصل الوزير وأصل الغفير وأصل مش عارف إيه وأصل إيه وأصل وضع ده، وكل واحد بقى مفتي، وكل واحد بقى رئيس جمهورية، وكل واحد بقى رئيس وزراء، وكل واحد بقى يرى كذا. وأنت واكل حق أختك، بالله عليك أنت أديت حق أختك ده؟ بالله عليك، بالله عليك أنت أرضك زي ما هي أرضك؟ من الوكل السكة كل ما تيجي تاخد كذا تاخد جزء من السكة؟ بالله عليك أنت، أنت مش أنت اللي بتهرب من من من, من القطار؟ أنت تدفع التذكرة وربما لا تدفعه. لا، عايزين تقوى. شوف بقى، شوف التقوى والصلاح. أذكر بعض الإخوة كان قبل استقامته كان يهرب من الكمسار، يدخل العربية دي يطلع العربية دي، فعمل إيه لما تاب الله عليه؟ حسب حوالي 500 تذكرة، فراح يعمل ايه؟ ام رايح للشباك قال له اديني 500 تذكر. 500 تذكر؟ هو الراجل يقول لا، اداله 500 تذكر، قاعد يقطع فيهم قدامه. قال له ايه؟ قال له انا كنت اصلا بهرب من الايه؟ من الكذا، وده حق الدولة. الرجل وقف يتعجب، هو مين اللي جابك؟ هل الحكومة تم قبضت عليك؟ لا، ولكنه قام في قلبي ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوفه من الله. يبقى المسألة مسألة خوف من الله عز وجل. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وأما الآثار المترتبة على العبادات فمنها انشراح الصدر وراحة البال وسعة الرزق وسلامة الإنسان وارتياحه واطمئنانه. وقد جاء
طيب هذا سؤال، ما هي الآثار المترتبة على العبادات؟ ما هي الآثار المترتبة على القيام بالعبادات؟ ما هي الآثار المترتبة على قيام العبادات؟ الجواب: واحد، انشراح الصدر. اثنان، راحة البال. ثلاثة، سعة الرزق. أربعة، سلامة الإنسان وارتياحه واطمئنان. وكل ذلك دلت عليه أدلة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. هذه في سوره النساء في ايات في سوره الطلاق، هي النساء الصغرى، الطلاق في ايات متتاليات. ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله. نعم.
قال: وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة النبوية أحاديث عديدة تدل على تلك الآثار وعلى أن تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإن هذه الآية الكريمة اشتملت على ذكر العبادة وعلى ذكر الأثر المترتب عليها في حياة المسلم، وهي أن من اتقى الله عز وجل وآمن به فإن الله تعالى يثيبه ويعطيه في الحياة الدنيا من الرزق ويفتح عليه من بركات السماء والأرض، وذلك بإنزال الأمطار وإخراج النبات والكنوز من الأرض. وقال عز وجل في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإن هذه الآية الكريمة هي مثل تلك الآية السابقة: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني من الأرزاق التي ينزلها الله عز وجل إليهم من السماء بسبب المطر، وكذلك من تحت أرجلهم مما ينبته الله عز وجل في الأرض من النبات والزرع والزروع.
إبا ما معنى إخواني لأكلوا من فوقهم، وما معنى ومن تحت أرجلهم؟ لا أكلوا من فوقهم، المراد ها هيأكل من فوقه، كيف يأكل من فوقه؟ ينزل الله إليهم من السماء المطر، الأرزاق تنزل الله عز وجل إليهم من السماء بسبب المطر. طب ومن تحت أرجلهم التي ينبتها، فالله يرزقهم بالمطر من السماء فتنبت الأرض من تحت أرجلهم. طيب، لكن هذا معلق على شرط، نحن لا نقف عند لا أكل من فوقهم وتحت أرجلهم ونترك الشرط، لأن هذا جواب الشرط. لكن ما فعل الشرط؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربه. الأول أقم الشرع، حينئذ يحصل ماذا؟ لا أكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الأول آمن واتق، حينئذ ماذا يحصل؟ لفتحنا عين بركات من السماء. الأول استغفروا ربكم، حينئذ يحصل يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ده السبيل وده الطريق، ولا ينبئك مثل خبير، ده ليس كلام خبير، إنما لا ينبئك مثل خبير، وهو رب العالمين الذي خلق والذي بادئ الرزق. فبين الله لك الطريق وهو الرزاق ذو القوة المتين. لكننا مع ذلك لو كان خبيرا لوثقنا في كلامه من البشر، لكن لما كان هو الله الخبير اللطيف لم نعمل بما قال الله في كتاب. نعم. دي الحكم، لا الأول ما كانش الأثار، دي الحكمة من العبادات. إيه الحكم؟ إيه الغاية؟ لماذا الله فرض هذه العبادات؟ لكن دي بقى أثر، أنت عرفت الغاية سترى الأثر المترتب على قيامك بالعبادات. إن عبدت الله كما أمر الله سترتب على ذلك إيه؟ هذه الأثار، شرح الصدر، طمأنينة القلب، الحياة الطيبة. الله قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب أنا لم أعمل صالحا ولم أؤمن، كيف تكون حياة طيبة؟ مستحيل، مستحيل تكون حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك. يبقى أنا عندي حياة طيبة وحياة ضنك، هل حياة طيبة سببها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن؟ طب والضنك؟ ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك. يا أخواني أنا أقول هذا ليس كلام خبراء ولا كلام ساسة، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلماذا نسير في غير طريق؟ ولماذا نهتدي بغير الكتاب والسنة؟ نحن نحاول أن نعالج أمورنا وضيقنا بغير كتاب ربنا، مستحيل، لن تزداد إلا ضنكا، ده مستحيل. دي نتائج وأسباب، هذه نتائج مطبعة على أسباب. يبقى يا أمة الإسلام استغفر الله حتى يرزقك الله. وقد لا يرزقنا الله كثرة أموال، بل يرزقنا القناعة التي هي أعظم من كثرة الأموال. ممكن الآن ترزق ويتسع رزقك وتسلب القناعة فلا ترضى، فلا يزيدك المال إلا طغيانا، طغيانا. كنتش بتلاقي تشرب مخدرات، الوقت بتقدر تشتريه، لو سعت أرزاق بدون تقوى يبقى صارت عقوبة. ولهذا أيضا كيف نجمع بين الكلام هذا وبين قول الله فلما نسوا ما ذكروا به ها ضيقنا عليهم فتحنا احنا يكافئوا كمان؟ لا، ده بيعاقبوا. كيف يعاقبوا والله يقول فتحنا عليهم أبوابا من السماء والأرض؟ فتح ليعاقب، فتح استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا لهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغت. أمريكا 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 تطلع خلاص طلعت نزلت على أم رأسها على ديون مش قادر أسدد. وكل كان زمان الاتحاد السوفيتي ما كانش روسيا بقى الاتحاد السوفيتي طلع 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 وبعدين ذاب. وهيجي له الصين وهيجي له اليابان ما يصلح. يبقى فتح أخذ. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن قد يحصل تضييق علي في الكثرة لكن أرزق القناعة. ولهذا يكفيك الجنين كنت قنوعا ولا يكفيك العشرة آلاف إلا أن تكون قناعة. هي المسألة يا إخواني ربك تضربه بخمسة تتأخذ كم خمسة؟ إيه رأيك الصبح 25 لدى الحمد لله ده تمام أو 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 تبقى 5-25 والله ما هو بتمام لو لم تكن على الإيمان. والله لو لم تكن على الإيمان ما هو بكمال. هتجد المخدرات تتفتح لك، هتجد النساء تجي لك، هتجد بقى المصايف مش عارف، هتجد المصايب صرت صاحب مال. لأنه مال مع عدم تقوى دمار، مال مع عدم تقوى تذبح نفسك بسكين. فقر مع التقوى لا تخف. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين أو كذا. الصحابة أول ما سمعوا بمقدم أبي عبيدة بن جراح وجاي معاه الخير والمال كله صلى مع النبي اللي كان بيصلي في المساجد اللي بعيدة وكذا وكذا كله جاء النبي سلم من الصلاة فوجد الصحابة كلهم. ماذا قال النبي؟ ماذا قال؟ والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم. أنا أخشى عليكم الغنى مش الفقر، تبسط فتنافسوه فتهلككم كما أهلكته. يا أخواني القضية كبرى، إحنا خبراء، إحنا البردعي اللي مش عارف دين، البروفيسور المستشار جائزة نوبل ومش عارف دين، إحنا كده عندنا لباقة، عندنا فصاحة، عندنا كلام كتير، عندنا انتقادات، عندنا مش عارف إيه وهؤلاء يفعلون. والمفترض فيها تقوى الله، فيها المفترض أن أعود إلى الله، فيها المفترض أن أصحح المسار، فيها المفترض أن نطعم الحلال، فيها المفترض أن نوحد الديان، فيها المفترض أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأنام، فيها المفترض أن نتبع السلف الكرام، فيها المفترض أن نفتح القرآن ونعمل به، فيها المفترض أن نفتح السنة ونعمل به، فيها المفترض أن نحب بعضنا بعضا. فإذا كان عند مال وما عندك أعطيتك، فيها المفترض أن نؤدي الزكاة، زكاة أهل مصر تكفي فقراء مصر. أتحداك لو خالفت هذه القاعدة، أتحداك زكاة أهل مصر تكفي فقراء مصر. زكاة بس، هات أي بلد مركزك ده بس فقط المركز انت فيه ده طلعنا المشاريع كلها، كل عنده واحد محل، ده محله ب 500,000 وده محله ب 300,000 وده محله بمليون وده محله ب 2 مليون وده مصنعه كذا. جمع هات يلا هات ربع العشر، ربع العشر كل 100,000 2,500,000 كل مليون 25,000 عندك ده هو بس عنده 2-3 مليون تجار 100 مليون 100,000 وده عنده 10,000 وده 5,000 وده كده الحاصله عملنا ايه؟ عملنا 3-4 مليون جنيه زكوات مال بس. وانا عندي كام فقير؟ عندي 1000 فقير، 1000 فقير ادي في الراتب في الشهر 2003 طلعنا لغايه 2003 مش 400 جنيه و300 جنيه، ده
ده زكاة، ده زكاة بس ايه المال. تعال بقى زكاة الزرع والسماء، اراضينا دي كلها كده احسب عندك كم فدان اهو، ها مثلا في المنطقة بلدك قريتك فاكب 1000 فدان جايبة كام، في اتنين في 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 4 طن رز يبقى 1000 فدان بكام، في 4 بكام، ب4000 طن نصف العشر كام، حسب لي كده بسرعة، نصف العشر كام، 4000 طن نصف العشر كام، 4000 على 10 فكام، بحسوبة كده 4000 على 10 40، مش 40 يا شباب، نصف كام 20 طن، 20 طن رز في 20 شكارة، 400 شكارة، يلا ده كل واحد شكارة رز. طب القمح، قمح بر كام، الغلة بكام، طب الكتان، طب وهكذا طلع ده حاجة. تعال الكفارات، تحرم علي هات لي 60 مسكين زي يوم، تعال تعال زي يومك هات يا 60 مسكين، تعال تعرفك زي يومك زي يومك تعال وده والله ما انا جاي لك بروح، تعال هات 10، وده بقى 10، وده 60، وده 10، ده 60 كام، ده اصبح فقراء دول، ده اموال، ده حملوه مكتب بس ينظم اللي داخل واللي طالع، صراحة كده صح، ده مفيش حد واحد في كل عزبك ده اللي زهار واللي يمين واللي كذا واللي ها، يبقى انت محتاج انت جهاز حساب مركزي اهو عشان تنظم اللي داخل الفقراء والمساكين، ده كل ده قسم الواجبات، زكاة، كفارات، ايمان، كذا كذا، نذور. تعالى بقى الصدقات العامة بس اللي هي بقى مستحب، اللي عايز يطعم يعمل حاجة في رمضان، واللي عايز يطلع صدقة لابوه، واللي عايز يتقرب الى الله، يبقى احنا محتاجين جهاز ضخم عشان يستقبل الزكوات والصدقات ويوزعها. هل هيبقى فقير؟ بس احنا مش عايزين نشوفه، لا عايزين قناة سويس ولا عاوزين بترول ولا عايزين اي حاجة، بس انا عايز بس زكاتك فقط، زكاتك فقط، زكاتك فقط، يبقى لن يبقى فقير. يبقى الإشكالية فين؟ في الموارد، الإشكالية في إيمانك، الإشكالية في استقامتك. فلازم حينما أتي أناقش هذه القضية وأي قضية يبقى على بناء على التقوى. تعال أنت شيخ يا أبو لحية يلي بتنزل ميادين وتعمل كذا وتكون أحزاب لك من أجل تطبيق الشريعة، تعال أنت نفسك أنت بتطبقها، أنت بتطبقها، انت ما طبقتها، انت خرجت على سلاطين منهج الخوارج، تعال تعال، انت عملت احزاب منهج الخوارج، تعال منهج اهل البدع والضلال الاحزاب، تعال تعال، انت الاول كيف تطالب الناس بتصديق شرع الله وانت اول من خالف شرع الله؟ تطبيق شرع الله بسلوك شرع الله، قاعدة كده، قاعدة، تطبيق شرع الله بسلوك شرع الله. ولو زي ما دي في الرزق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عرفت؟ إلزم صدق الله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسول، كيف تضلون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسول، كيف تتحيرون وفيكم كتاب الله وسنة رسول، كيف 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 والقرآن موجود والسنة موجود. يبقى العيب فينا لا أسعار ولا شيء من هذا، لا بترول هيسعدنا ولا فقر هيتعسنا، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى ماذا عليكم؟ الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك مما يخرجه الله عز وجل من الكنوز وما ذكره الله في هاتين الآيتين عن أهل القرى وأهل الكتاب هو من الثواب الدنيوي على الإيمان والتقوى. وأما الثواب الأخروي للمؤمنين المتقين فقد ذكره الله تعالى في قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
انظر الجمع بين الآيتين، يبقى في عندي ثواب دنيوي وثواب أخروي. الدنيوي ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم تحت أرجلهم، ده فين؟ في الدنيا. تابوا في الآخرة لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. إذا الرزق في الدنيا وطمأنينة وانشراح صدر وقرة عين وجنات النعيم في الآخرة. إذا أنت في جنة الدنيا وفي جنة الآخرة، فالدنيا لها جنة لا يدخلها إلا المؤمن، والآخرة لها جنة لا يدخلها إلا المؤمن. دي قاعدة، اكتبوا كده، الدنيا لها جنة لا يدخلها إلا المؤمن، وهي جنة التوحيد والسنة والتقوى. والآخرة لها جنة لا يدخلها إلا المؤمن، وهي دار النعيم. نعم.
وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه عبادة، ثم ذكر الأثر المترتب على ذلك بقوله: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب في الآخرة من الآثار المترتبة على العبادة. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على ذكر آثار تترتب على العبادة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق والسداد، وأن يكون الإنسان يسير إلى الله عز وجل على بصيرة، وفي الآخرة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الآية الكريمة فيها أن تقوى الله عز وجل، وهي عبادته وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يترتب عليها الإخراج من المآزق ومن الشدائد. وكذلك يرزق الله عز وجل من أطاعه واتقاه من حيث لا يحتسب.
ولا بد أن تقف عند كلمة من حيث لا يحتسب، لأن كثيرا من الناس قد يقف عند يحتسب. يعني يا شيخ الآن لو أنا أمنت واتقيت وكذا، هو الراتب يعني معروف، أنا شيخ عندي إرطين أرض، هل لو أنا اتقيت وكذا يبقى 15 هيبقى 25، منين هيجي يا شيخ؟ بس يعني منين هجيب؟ بس منين؟ نقول هذا لأنك حسبت، لكن من أين سأتي؟ من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. فلا تنتظر حسابك، وإنما هذا من الله. نعم، الله قد تبتلى الآن بماذا؟ وانت نازل كده وكده، وانت طالع متسكل ود معدي طاير، عمل حادثة، رحت لك عملية خطيرة جدا كلفتك 150,000 جنيه، بعت قرطين أرض، 3 قرارات أرض. لحظة، لم تذكر أنك بالأمس ما حصل لك هذا، وكان يمكن يكون هذا، لأنك تأخرت دقيقة. سيارتك لم تصدم وصدمت السيارة قبلها، كان يمكن أن تكون سيارتك. ولدك وقع من فوق السطح فوقع في ماء ما حصل شيء، آخر وقع فانكسرت واندك عنقه. قد يدفع الله عنك من الآفات الكثير والكثير. بكم هذه؟ بكم؟ قد يرزقك الله الولد الصالح فتسعد به، بكم؟ وقد. يبقى من حيث لا يحتسب. ونحن لا نعبد الله من أجل أن يتسع رزقي وتكون هذه الغاية الأولى، لا، أنا أعبد الله لأرضي الله، والرزق هذا تبع، جاء فهو الخير. طب عشت فقيرا إلى أن مت فهو الخير. نبيك مات ودرع ماذا؟ يبقى أنا لا أعبد الله من أجل الصحة، لا أعبد الله من أجل الدخل، لا أعبد الله. ولهذا بعد سنتين أقول يا شيخ أنا حضرت لك هنا ما من سنتين ويعطتنا محاضرة وكلام ومن يتقي، انت صورتنا ان الواحد هيعبد الله ويطلع علي البيت من شقة بأعمارة كده، لأنا كده الواحد وكده عمارة وانا الى الان مفيش. ده انا مش عايز اقولك يا شيخ انا كنت كده وبقيت كده، مش عايز اقولك يا شيخ كده بالسالب. اولا انا حينما قلت لك ذلك انا الذي قلت او الله الله. الامر الثاني ان حساباتك مادية، انت ما تعبد الله من اجل رزق، ان تعبد الله عز وجل من اجل ان العبادة حق عليك. اعبد الله لارضي الله، اعبد الله لجنة عرض السماوات والارض، ثم ان جاء هذا فهو تبع، لكنه من الاسباب. قد يكون من الخير لك الا يوسع الله في رزقك لانك ستطغى فتبقى فقيرا. فكم من انسان كان يعرف طريق المساجد لما كان فقير، ولما وسع الله عليه لم يعد يرتقي. وانتم عارفين ناس من دول كانوا اخوه، يمكن هم اللي بداوا الدعوه في البلد، وكانوا زمان بقى والاخ اللي بيدفع 5 جنيه والتاني 3 جنيه ونص، ونجيب مصلى العيد وقماشين كده وبيت طول الليل ما هم وكذا، ونجيب محاضره كذا، ونلم من بعض اجره السياره اللي كانت مثلا 35 جنيه، ونقعد بقى نعمل جمعيه عشان نعشي الشيخ ولا نغدي الشيخ يوم ما يجي وكذا. وفي هم الاخ ربنا فتح عليه وبقى الساره الطويله وبقى 5-6 محاميل وبقى السكرتاريه وبقى مش عارف ايه، وتجري من تحت مصانعه الانهار. فلك يا شيخ مفيش اللحيه بعد ما كان السياره بعد والله انا هبعت لكم شويه تمر في رمضان، ما عدتش شايف انت اصلا. لكن الاخ صراحه بعت لنا عربيه تمر ما شاء الله الاخوه، ها ده اللي يذكرنا بيه الاخ. فين انت؟ احنا نريدك انت، احنا نريدك انت. راح الاخ ليه؟ وسع الله عليه. وبعد كل هذا ممكن ياخذ قروض من البنك، هو اغراء. وبعد هذا ممكن يسجن. وبعد هذا فقد يكون سعه الرزق لك عقوبة، لهذا ارضى. قال تعالى، كل شيء لازم نقوله بالآيات والنصوص. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزله. هو هشام ينفعه 2000 في الشهر؟ هو هشام ينفعه 3-4؟ هو هشام ينفعه كده؟ ما ينفعوش 3-4 مليون، ما ينفعوش عمولة بس في كذا ب5-6 مليون، ومش عارف ايه ب7-8 مليون. هشام ما بيعرفش يحسب مليون مثلا، يمكن لو بقى الملايين بالنسبة له زي بعض الناس لما يسأل عن رصيده فيقول قبل السؤال ولا بعد السؤال. ياه يعني ممكن على ما اجبك انا اقولك مثلا ان رصيدي كده 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 يكون زاد. فعلا في مشاريع كده، في مشاريع كده. هو قبل السؤال ولا بعد السؤال رصيده؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ طيارات في السماء، طيارات مش عارف كذا في اعماق البحار، عايش كده. النهارده عنده رحله الى اعماق البحار، بكره عنده رحله الى السماء، عايش كده. وقد يصدك هذا عن طاعه الله. كل هذا والله لا يساوي قول النبي: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. نعم.
وقال تعالى: وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإن من الآثار المترتبة على تقوى الله عز وجل أن ييسر له الأمور، وأن يهيئ له سبل الخير، وأن يفتح الطرق التي توصله إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقال عز وجل: وما يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذا من الثواب الأخروي المترتب على تقوى الله سبحانه وتعالى.
هذه من الصور القصيرة، صفحتان في المصحف، ومع ذلك أكثر الله ذكر التقوى فيها. ولعل العلة في سورة الطلاق بذكر التقوى لأنه من أعظم الأمور التي تحتاج إلى التقوى بين الزوج وبين الزوجة، أن يتقي كل واحد منهما ربه. لماذا الإكثار من تقوى الله في سورة الطلاق؟ لأنه من أعظم الأمور تحتاج إلى تقوى، حيث إن الطلاق إذا وقع وقعت الشحناء، وقع البغضاء، وقعت العداوة، وكل يحاول أن ينتقل من الآخر وكأنهما عاشا يوما ما.
الزوج يحاول أن يضيع حقوق المرأة، مع أن الله يقول وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تتدور أنك تطير المؤخر 6000 ولا 10000 جنيه، ده أنت عايش معها 20 سنة، أفضت إليك بما لم تظهره لأحد عن إطلاق، هذا ماله ثمن؟ هذا ماله ثمن؟ ما يبقى العشرة زمان كنت من 20 سنة كتبوا 10، ما يبقوا 20 دلوقتي من نفسك أنت، ما يبقوا 30، ما يبقى الأيمة اللي كانت ب 40000 من 30 سنة ما تبقى 200 دلوقتي، وتعطيه وتكرمها. نعم حصل فرقة بينكم لاستحالة العشرة، لكن ما حصلت فرقة في الدين، ما حصلت فرقة في الإسلام صارت كافرة وأنت مسلم أو أنت كافر يا مسلمة. لماذا إذا وقع الطلاق وقع الشقاق؟ لماذا إذا وقع الطلاق وقع الضلال والتزوير؟ لماذا؟ أنا قد لا أستريح مع المرأة دي أو المرأة دي لا تستريح معي يا رسول الله، والله ما أعيب عليه في خلقي ودينه، ولكن أكره الكفرة في الإسلام. أنا ما أنا ما يعني ما ودي أعيش مع ما أحبه مثلا، أو لست مستريحة، لكنها لا تعيب عليه دينا ولا خلقا. لحظة واحدة قال النبي ترضين عليه حديقته، ثم قال اقبل الحديقة والطليقة تطليق. لكن اليوم جعلنا الطلاق ماذا؟ شقاق، خلاف، تزوير، مسرح للمحامين الذين لا يتقون الله إلا من رحم الله. نعم.
وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فهذه الآية الكريمة تدل على أن من اتقى الله عز وجل وعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ويسير إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فيثيبه بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. ومثل قول الله عز وجل في صدر هذه الآية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قول الله تعالى في آخر آية الدين واتقوا الله ويعلمكم الله.
سبحان الله، بين آيات الأحكام يا أخواني نجد أن الله يكثر من 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 التذكير بتقوى الله، ولهذا آيات الأحكام هي آيات المواعظ عندنا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ها؟ وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. واتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ وما أنزل عليكم من كتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نجد التقوى، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في ختامة الربا. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله فأقيموا تلك الأحكام على وفق شرع الله. فالتذكير بتقوى الله في آيات الأحكام، ولهذا القرآن عندنا مواعظ، كله مواعظ. لكن بعض الناس يعتقد ويظن أن الموعظة قصة مكذوبة وعلى المنابر والقصص والناس تبسبس والناس تبكي والناس، ولم يثبت شيء، ولم يثبت شيء. يكفينا قصص القرآن، تكفينا آيات الأحكام. والله سورة النور سورة الأحكام، والله فقط يكفيك مطلع السورة، سورة أنزلنا وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والله يكفي يا أخوان، والله يكفي. ألا إن لي ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء. آخر سورة النور. سورة النساء، أي سورة الأحكام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. آخر آية يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورة المائدة آخر سورة، سورة الأحكام يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. اختم الصورة لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. آية سورة الأنعام أول وسط آخر، كل سورة في القرآن سورة المواعظ والآداب. نعم.
وقال تعالى فيما حكاه عن نوح وقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن هذه الأمور من الآثار المترتبة على العبادة، فالعبادة هنا هي الاستغفار، والآثار المترتبة عليها في هذه الآية هي أنه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم
عليهم مدرارا،
يرسل السماء عليهم مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا. ومثل هذه الآية ما ذكره الله عن هود وقومه في قوله
بعدها مباشرة: ما لكم لا ترجون له وقار. اتقوا الله، عظموا الله، عظموا ربكم. نعم.
ومثل هذه الآية ما ذكره الله عن هود وقومه في قوله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومثلها
كل هذه الفتوحات والأرزاق منوطة بالتقوى، بالتقوى بالاستغفار، بالتقوى بالاستغفار. القرآن كله هكذا، فلماذا لا نناقش هذه القضايا من مبدأ الشرطية التي جعل الله في كتابه؟ تقوى الله، وأعظم التقوى توحيد الله، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوما ما أكل الصحابة ورق الشجر، ويوما ما خبزوا الخبز الأبيض المرقق. لكن قارن بين الصحابة يوم أن أكل ورق الشجر وبين الصحابة أن أكل الخبز المرقق. يوم أن أكل ورق الشجر تقوى الله، ويوم أن جاء الخبز المرقق وقف أنس بن مالك كما عند البخاري وهو ينظر إلى هذا الخبز المرقق فيبكي، فقال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل من هذا قط. يوما ما أكلوا من أوراق الشجر وكانت التمرة يأخذها الرجل فيمصها، ويوما ما جيء لعبد الرحمن بن عوف بالطعام الشهي وكان صائما فبكى، فنظروا إليه: ما يبكيك؟ كل، كنت صائما كل. قال: تذكرت مصعب بن عمير يوم أحد وقد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد ثيابا ثيابا يستر بدنه به إلا ثوبا إذا غطى رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش فجعله على رجليه، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا حتى رفع الطعام. يوم أن كانوا فقراء كانوا أتقياء، ويوم أن صاروا أغنياء كانوا أتقياء، فهم أتقياء فقرا وغنى، وهم أتقياء هجرة وتمكنا، وهم أتقياء عقيدة وعبادة، وهم أتقياء علما وعملا، وهم أتقياء دعوة وسبيلا ومنهاجا، هم أتقياء إذا تزوجوا، وهم أتقياء إذا طلقوا، هم أتقياء إذا أطاعوا، وهم أتقياء إذا عصوا، فصارت توبته من معاصيهم طاعة لله. لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة، من أهل المدينة لوسعتهم، على المنابر نقول عاصى فتاب، فنقدمهم أمثلة للتوبة ونقدمهم أمثلة للطاعة. أبى الله إلا أن يجعلهم أئمة يقتدى به. يبقى الذي ينقصنا، نحن عندنا نقص في التقوى وارتفاع في المعاصي. ليس المسألة ارتفاع أسعار، إنما هي ارتفاع في البعد عن الآثار، إلا من رحم الله عز وجل. نعم.
قال: ومثلها أيضا ما ذكره الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقومه في قوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية الكريمة أن الإيمان والعمل الصالح يترتب عليهما أن يحيى الإنسان حياة طيبة سعيدة معمورة بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مع ما يحصله من الثواب الجزيل في الآخرة. ومما جاء في السنة المطهرة في بيان ما يترتب على العبادات من الآثار الطيبة في حياة المسلم ما جاء في وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية العظيمة النفيسة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي لفظ آخر عند الإمام أحمد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الحديث هو الحديث 19 من 40 النووية، وجاء في شرحها للحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم معاني النفيسة. في شرح هذا الحديث استفدت منه في بيان معاني هذه الجمل من الحديث. وحفظ الله عز وجل،
وهذا كتاب نوصي به كل طالب علم، جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب زين الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا كتاب ماتع نفيس، هذا كتاب تخطب منه سنتين لا تطرق خطبة، 50 حديثا والحديث خطبتان، 100 خطبة بسنتين فقط، جامع علوم الحكم. وممكن تجعل في الحديث 3 خطب واربع خطب، لكن على الأقل خلها خطبتين تلخص. هذا عندك مادة سنتين في الخطاب، جمع العلوم والحكم. نعم.
قال: وحفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه في بدنه وماله وأولاده وأهله، وكذلك حفظه في دينه بأن يسلم من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة.
الله أكبر، هذا تقسيم جيد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بإقامة الحدود، احفظ الله بتقوى يحفظك، حفظا يتعلق ببدنك ويحفظك حفظا يتعلق بقلبك، حفظ دنيا وحفظ دين. حفظ الدنيا بأن يحفظك في بدنك ومالك ووالدك وأهلك، وحفظ في الدين بأن يحفظك من ماذا؟ من شبهة تعارض الخبر، ومن شهوة تعارض الأمر، فيسلم قلبك من الشهوات والشبهات، فلا تضر فتنة ولا تخشى انتكاسة، فالله يحفظك، فالله يحفظك. نعم. ومن لم يحفظه الله فلن تحفظه الأرض كلها. ومن يرد الله أن يضله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم.
قال: فيكون بذلك على سداد وعلى استقامة في أمور دينه ودنياه، وهذا من حفظ الله عز وجل لمن حفظه. فالعبد يحفظ الله عز وجل بحفظ حدوده والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، والله تعالى يثيبه على ذلك الحفظ حفظا من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل.
فإن قوله يحفظك هذا جزاء، وهو من الآثار المترتبة على العمل الصالح، وهو جزاء من جنس العمل. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، أي أنك تجد الله عز وجل أمامك فيحوطك ويرعاك ويحفظك من كل سوء. وقوله عليه الصلاة والسلام تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أنك إذا لزمت طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال رخائك وفي حال سعتك، فإن الله عز وجل يثيبك بأن يحفظك في الشدائد وفي حال وقوعك في المآزق.
فإن كنت في مأزق وسبق التقوى الله نجاك الله. وانظر إلى حديث الثلاثة أصحاب الغار، ما الذي نجاهم؟ تقوى الله في الرخاء فنجاهم الله في الشد. نعم.
ومما يوضح أن من تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة ما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة وسدت باب الغار فلم يستطيعوا أن يخرجوا، فصاروا في قبر وهم أحياء، فتذاكروا فيما بينهم، فرأوا أن السبب الذي يخلصهم الله عز وجل به مما هم فيه من الشدة أن يبحثوا عن أعمال صالحة عملوها لله عز وجل في حال الرخاء فيتوسلوا بها إلى الله عز وجل في هذه الشدة التي وقعوا فيها. فتوسل أحدهم إلى الله عز وجل ببره لوالديه، وتوسل الثاني بتركه الزنا مع قدرته عليه، وتوسل الثالث بحفظ حق أجيره وتنميته له لما ذهب قبل أخذه. فكل واحد منهم توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال رخائه، فأزاح الله تعالى تلك الصخرة وخرجوا يمشون. وقصة هؤلاء الثلاثة جاءت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم إن من العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل واحدة منها لها آثار طيبة في حياة المسلم. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحش.
وهل تبقى خيمة بلا عمود؟ وهذا من أدلة التكفير تارك الصلاة. الصلاة عمود الإسلام، يعني معنى ذلك إذا لم تكن صلاة فلا إسلام، مثل ما تقول عمود الخيمة وعليه تقوم الخيمة. فإذا لم يكن عمود فكيف تكون خيمة؟ نعم.
قال فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. فإذا حافظ الإنسان على الصلوات في المساجد جماعة مع المسلمين فإنه تقوى صلته بالله عز وجل، لأنه يكون على صلة بالله دائما وأبدا في اليوم والليلة، يصلي لله خمس مرات صلوات مفروضة، وكذا ما يأتي به من النوافل، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك كله، فيبعده عن الفحشاء والمنكر، لأنه إذا هم بمعصية وهم بأمر منكر تذكر لما يصلي
لماذا يصلي
ولماذا يلازم الصلاة، فإنه يفعل ذلك رغبة فيما عند الله من الثواب وخوفا مما عنده من العقاب. فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيكون بعيدا عن الفحشاء وبعيدا عن المنكر. قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
لكن سؤال يطرح نفسه، لماذا يصلي كثير من الناس ولم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ ما السبب؟ أليس الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فلماذا يصلي هذا هو على الفحشاء والمنكر؟ الجواب لأن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الشرعية التي يؤديها الإنسان بخشوع واستحضار قلب وانتفاع بذكر ودعاء. فهل نتخيل أن رجلا وأن نتصور أن رجلا يكون الله سجدا متواضعا يعلم عظمة الله عز وجل يخاف عقابه ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربك، ما قال سبحانه أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، معظما لشعائر الله، يدري ما معنى التكبير، الله أكبر الله أعظم الله أجل من دنياي من شهواتي من كل شيء. فإذا سبح الله نزهه من كل نقص، وإذا سجد استشعر علو الله سبحانه وتعالى واطلاعه على عباده. فإذا فرغ من صلاته استغفر الله صلاة يليها صلاة يليها صلاة يليها صلاة خمس مرات. متى يعصي الله وهو بهذا القلب؟ ومتى تراوده نفسه على المعصية وهو بهذا القلب؟ إذن الذي يصلي ويعصي هو الذي يؤدي حركات الصلاة فقط، تراه قائما راكعا ساجدا، لكن لا حضور للقلب في صلاته، لا انتفاع من قراءته وتسبيحه وتكبيره وغير ذلك. من هنا نراه يصلي ويعصي، ونراه يصوم ويعصي، لأنه امسك عن الطعام والشراب فقط، لم يصم الصيام الذي إذا صامه صام لسانه، صامت جوارحه، صام قلبه عن الإرادات الفاسدة، صام فرجه عن الحرام، صار بطنه عن الحرام. إذا أدى زكاته فلكي يقال فلان يؤدي زكاته، حتى إن بعضهم يؤدي زكاة متى؟ يضع أياما معلومة حتى يجتمع الناس في ساحة كبرى ينتظرون العطاء، بدلا من أن يعطيها في خفاء محافظا على نفسية الفقير. حج ليقال حاج ولم يحج بالتوحيد، ليعلن من أول كلمة لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إنها تلبية الحياة وليست تلبية الحج. هي تلبية الحج كحكم خاص، لكنها تلبية الحياة بالمعنى العام. أنا لن أقول في الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك ثم أقول في سائر حياتي لا لبيك. نعم تلبية لها حكمها الخاص إذا أحرمت، وتلبية لها الحكم العام والمعنى العام في كل حياتك. لبيك اللهم لبيك إذا سمعت الأمر، لبيك اللهم لبيك انتهي، لبيك اللهم لبيك ربا حرام، لبيك اللهم لبيك اترك الشرك، لبيك اللهم لبيك تحجبي يا امرأة، لبيك اللهم لبيك اترك الدخان، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك منهج حياة، ذكر خاص وعبودية عامة. عرفتم اخواني؟ عرفتم اخواني؟ احنا نحتاج دروسا في التسمية، احنا نحتاج دروسا في التلبية، احنا نحتاج دروسا في التكبير، احنا نحتاج دروسا في الاستغفار، احنا نحتاج دروسا في كل شيء. لا تقف عند حرفية العبادة، وقف عند فحوى العبادة. لا تقف عند حرفية التشريع، وقف عند مقاصد التشريع. معقل بن يسار أخته متزوجة، طلقها زوجها، كيف أكرمناك لن تعود إليك أبدا، أرادت المرأة أن تعود زوجها، قال لا لا تعودي إليه. فأنزل الله من فوق سبع سماوات، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن زواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لا تمنعها أن تعود إلى زوجها إذا أرادت. فدعا النبي معقل بن يسار فقرأ الآية فقال معقل سمعا لربي وطاع، ترجع ارجعي، ده الله أمرني. لأول مرة ولآخر مرة في حياة الصديق يمنع صدقة، وهو الذي يضع ماله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقيت لأبيك لأهلك أبا بكر، فيقول أبقيت لهم الله ورسوله. لأول مرة يمنع أبو بكر نفقته عن مصطح، لما نقل الحديث في قصة عائشة وهو بشر فمنع، فأنزل الله من فوق سبع سماوات ولا يأتلي يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقرأ النبي الآية فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي وأرجع النفقة لمصطح.
إذن ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إجابة لك بعد إجابة ربي ومولاي في كل شيء. أطلق لحيتك لبيك اللهم لبيك، ارفع عذارك لبيك اللهم لبيك، اترك رباك لبيك اللهم لبيك، لا تنظر إلى محرم لبيك اللهم لبيك، أقم صلاتك لبيك اللهم لبيك، أدي صيامك على الوجه المشروع لبيك اللهم لبيك، دعتك امرأة ذات منصب وجمال لبيك اللهم لبيك، إني أخاف الله. لبيك اللهم لبيك هي الدين كله. اخواني احنا في حاجة، فلانة بعت بقارتها وفلان بعت جاموسته وراح بيحج وتعب ونصب ورايح ببدويه وراجع ببدويه، راجع وشلاه، رايح وشلاه وراجع بشلاه، طلع مدد يا اولياء الله وراجع مدد يا اولياء الله، مع ان جابر بن عبد الله كما عند مسلم في حديث الحج وهو اجمع حديث في الحج قال فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك. صدق بعض السلف يقول الراكب كثير، كما حجز هذا 5 مليون 3 مليون 7 مليون 11 مليون مش عارف كم الحج الحقيقي، الراكب كثير اه لكن الحاج قليل. ذهب زمان قيل في الحج هل حج فلان؟ اظن ابا اسحاق السبيعي. قالوا نعم. قال كيف السبيل اليه؟ قال اذهب الى مسجد الخيف. قال كيف اعرفه؟ قال اذا رايت رجلا يخاف الله فهو ابو اسحاق السبيعي. تعرفه كيف من بين الجموع؟ ستعرفه اذا ذهبت الى مسجد الخيف ولو كان فيه مئات الالوف، ستعرفه، ستعرف رجلا لا كالرجال، ستعرف عملا لا كالأعمال، ستعرفه وهو في كل مكان ذاك الرجل، ستعرفه في كل مكان، ستعرف من يخشى الله ويتقي الله، ستعرفه. حري أن تكون فلان، كن أبا ذر فكان أبا ذر، ذاك الظن بأهل الخير والصلاح، ذاك الظن بأهل التقى. لبيك اللهم لبيك ليست تلبية حج وعمرة، إنما هي تلبية حياة وعبودية. لا تغادر هذه التلبية قلبك فضلا عن عملك. اجعل قلبك يكبر ويلبي في كل لحظة، اجعل قلبك لبيك اللهم لبيك دائما. يا سعادتك إن مت على لبيك اللهم لبيك وهي في قلبك، يا سعادتك غدا ينزل الموت، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، مش غدا أفارق الأحبة، غدا ألقى الأحبة. يا الله احنا ماذا نقول؟ نقول غدا ايه؟ نفارق الأحبة، نلحظ مشهد الفراق ولا نلحظ مشهد اللقاء. لبيك اللهم لبيك لا هوى معها، لبيك اللهم لبيك لا شهوة معها، لبيك اللهم لبيك لا شبهة معها، لبيك اللهم لبيك قلب سليم، لبيك اللهم لبيك قلب مطمئن بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لبيك اللهم لبيك يا عبد الرحمن لك، ليست لأبيك فقط، لك ولأبيك ولأمك. لبيك اللهم لبيك لك يا ولدي، ما اسمك؟ عمار. لبيك اللهم لبيك عمار صغير. لبيك اللهم لبيك، من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من تحب؟ الله ورسوله الذين آمنوا. من تبغض؟ الشيطان والكفار وأهل البدع والأشرار. تنشأ على هذه يا من؟ يا عمار. ينشئك أبوك لبيك اللهم لبيك من الصغر، منهج أمة، منهج حياة. سبحان الله يا أخوان، عندنا شرع ما يترك قاعدة من قواعد السعادة ولا أصل من أصول الهداية إلا وقد وضع واستدل عليه. لكن كما قلت في أول الدرس، هل أنت محل قابل؟ هل أنت الأرض الطيبة؟ العيب فيك، العيب فيك، العيب فيا، العيب فيا. الله له الحجة البليغة، الرسول بين، الصحابة طبقوا. العيب فينا يا أخوان، العيب فينا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم إن الزكاة أثارها عظيمة، فهي تطهر النفس من الشح والبخل، وتطهر المال، وتكون سببا في نمائه وكثرته، ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان بالتكافل الاجتماعي، وهو أن الأغنياء عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء، فإن الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم حاجاتهم، ويحصل لهم القوت بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوا لذلك، أي استجابوا للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء، حيث تتطهر نفوسهم وتنمو أموالهم، ويثابون على إحسانهم إلى إخوانهم المسلمين الذين حصل لهم الفقر وحصلت لهم الفاقة والشدة، فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة التي تسد حاجتهم وتقضي عوزهم. والله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، فهي جزء يسير من مال كثير تفضل الله عز وجل به وجاد، وأوجب ذلك القسط اليسير الذي لا يؤثر على الغني إخراجه، وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال. ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي.
سبحان الله، رجل فلاح يزرع أرضه يصل إلى هذا الفضل، لا هو من آل البيت، ولا هو من العشرة المبشرين، ولا هو من آل بيعة الرضوان، ولا شيء. رجل فلاح عمله ماذا؟ الذي يخرج من أرضه يجعله أثلاثا، فثلث فيها وثلث للفقراء وثلث لأولاده وعياله، مع توحيد وسحابة خاصة تأتي. سبحان الله، سحابة خاصة تسقي زرعة، بأي شيء وصل إلى هذا الفضل بهذا الأمر؟ نعم.
قال: فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وفي رواية له: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. وأما الصيام فإن آثاره عظيمة ونتائجه كبيرة، وذلك أن في الصيام جنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، رواه البخاري ومسلم. فهو جنة من النار ووقاية منها في الدار الآخرة، وهو جنة من المعاصي، إذ إن فيه إضعاف قوة الشهوة في النفس، فيكبح جماحها ويحول بينها وبين أن تقع في المزالق وتقع في الأمور المحرمة بسبب التمتع بالنعم والتلذذ بها. فإن النفس قد تقدم بسبب ذلك على ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على طاعة الله عز وجل، ويحتاج إلى صبر على المعاصي، والطريق إلى النار
وعلامه معلومة، لابد أن تضعها في قلوبكم قبل أن تضعها في أذهانكم. الجنة عظيمة وغالية، وسلعة الله غالية. اعلموا أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وأن طريق النار محفوف بالشهوات. ما معنى ذلك؟ تريد الجنة، وطن نفسك على المكاره. طريق النار سهل، وشهوات وملذات، فلوس، نساء، مناصب، ها؟ طريق الجنة ألف لام ميم: حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم يفتنون، ولقد فتن الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. طريق الجنة: أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا مع متى نصر الله. هذا الجنة. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما وطن نفسك. ما هي غالية بقى؟ ومن اللي قال لك أن الشيء الغالي الطريق ليس؟ من هو اللي ده؟ الطالب في الثانوية العامة عشان يجيب طب، لا فسح ولا تلفزيونات ولا رايح ولا جاي، عشان يجيب طب. إنما خليه بقى يتسكع في طرقات طوال الليل والنهار ومع أصحابه كذا، في النهاية راسب. لكن ده لا، ما بالك الجنة. أحد الإخوة قال يوما ما، كان ابنه في سنة عامة، قال: أنا منذ سنة لم أجامع امرأتي، منذ أن دخل والد الثانوي، لأن الشقة ضيقة والوالد يذكر ليلا وكذا، وأنا لا أريد أن أشعر الولد بأدنى حر، الغرفة مفتوحة طول الليل، بل سنة عشان الولد أهيئه نفسيا للمذاكرة، سنة يستغني عن زوجي من أجل أن يهيئ البيئة. من أجل إيه؟ طب السنة الثانية بقى قمت الليلة أنت وولدك. إحنا بنفعل أشياء لم يفعلها الصحابة مع أولادهم نشاط، لكن لدنيا. الله المستعان. نعم.
قال: والطريق إلى النار محفوف بالشهوات، فإذا ابتعد الإنسان عن تلك الشهوات ظفر بالسلامة، وإذا أقدم على الشهوات فإن ذلك قد يوقعه في الأمور المحرمة، وتكون لذة عاجلة ولكن يعقبها حسرة وندامة وخزي وعار في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان قادرا على الزواج عليه أن يبادر إليه ليعف نفسه ويعف غيره، وإذا كان غير قادر فإنه يتعاطى هذا العلاج النبوي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الصيام، لأنه حماية ووقاية من أن يقع الإنسان في المعاصي، وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف النفس وعدم تمكنها من الأمور التي كانت تتمكن منها في حال التنعم في المأكل والمشارب، في المآكل والمشارب. والحاصل أن هذا توجيه نبوي كريم من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للشباب أن يقدموا على الزواج إذا تمكنوا من ذلك وقدروا عليه، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يكبحون جماح نفوسهم بالصيام، وفي صيام الأغنياء إحساسهم بألم الجوع، فيتذكرون نعمة الله عليهم بالغنى فيشكرون الله عز وجل، ويشعرون بأن لهم إخوانا يتألمون من الجوع من غير صيام، لأنهم لا يجدون ما يسد رمقهم، فيكون ذلك حافزا لهم على الإحسان إلى المساكين والبذل للمعوزين والمحتاجين. وأما الحج فإنه عبادة عظيمة افترضها الله عز وجل على عباده في العمر مرة واحدة، وهي تشمل على أمور تتعلق بالمال وأمور تتعلق بالبدن، ولها آثار طيبة ونتائج حميدة في حياة الإنسان. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الإيمان بالله ورسوله، ثم قيل ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسخ رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلامته أن يكون بعد الحج أحسن منه قبل الحج. فإذا تحولت حال الإنسان بعد الحج من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن، فهو العلامة الواضحة لكون حجه مبرورا.
وكل العبادات بعد رمضان تغيرت، خرجت من رمضان أفضل مما دخلت رمضان، خرجت من صلاة المغرب أفضل مما دخلت، من صلاة العشاء أفضل مما دخلت. إذا أردت أن تعرف قبول عبادتك وأثر العبادة في نفسك فانظر حالك بعد العبادة، هي كحالك قبل العبادة أو ازددت؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نعم.
ثم أيضا يترتب على أداء الحج والعمرة أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادات لا وجود لها إلا في ذلك المكان، مثل الطواف. فإن الطواف عبادة جعلها الله من خصائص بيته العتيق، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت العتيق وتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لو لم يصل إلى مكة لما تقرب إليه بها، لأنه لا وجود لها إلا حول الكعبة المشرفة. ويستذكر بذلك ويستشعر أن أي طواف يكون في أي مكان من الأرض ليس مما شرعه الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يطوف بضريح من الأضرحة أو بأي بقعة من الأرض سوى الكعبة المشرفة. ومن ذلك تقبيل واستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، فإن الله عز وجل لم يشرع للمسلمين أن يتقربوا إليه بتقبيل حجر أو استلامه إلا في هذين الموضعين. ولهذا لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الحجر الأسود وقبله قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. ومن الآثار المترتبة على الحج والعمرة أن المحرم عندما يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء يستوي فيه الغني والفقير، يتذكر بهذا اللباس لباس الأكفان عند الموت، فيستعد له بالأعمال الصالحة التي هي خير زاد، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
فالحقيقة ما تلبسه من إزار ورداء هو الكفن الذي تلبسه يشابهه، فتذكر بذلك. أولا هذا الثياب الذي تلبسه هو كفن، وتذكر يوم أن تقف في عرفات، تذكر موقف الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم.
ومن ذلك أيضا أن في اجتماع الحجاج في عرفة تذكيرا باجتماع الناس في الموقف يوم القيامة، فيكون ذلك حافزا للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة. وفي الحج يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها فيتعارفون ويتناصحون، ويعرف بعضهم أحوال بعض فيتشاركون في الأفراح والمسرات، كما يشارك بعضهم بعضا في آلامه ويرشده إلى ما ينبغي له فعله، ويتعاونون جميعا على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه بذلك. والحاصل أن هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل وبنى عليها دينه الحنيف تترتب عليها آثار طيبة في حياة المسلم الدنيوية وآثار طيبة في حياته الأخروية. وأسأل الله.
إذن الآثار المترتبة على العبادات هتقسمها إلى قسمين، آثار دنيوية وآثار أخروية. حاصل آثار الدنيوية فلنحيينهم حياة طيبة، وحاصل آثار الأخروية ولنجزيانهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.